بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس الأخلاق المذمومة، انطلاقاً من قول سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما قال: كنت أسأل رسول الله عن الشر، وكان الناس يسألونه عن الخير مخافة أن أقع فيه. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. انطلاقاً من هذا التوجه لسيدنا حذيفة كانت هذه الحلقات. اليوم الموضوع البذاءة، فالبذاءة اصطلاحاً هي التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. بالمناسبة، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقد عد بعض العلماء من آفات اللسان ما يزيد عن 20 آفة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. السيدة عائشة وصفت أختها صفية بأنها قصيرة، فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إخوتنا الكرام، لا شك أن من أخص خصائص المؤمن طهارة لسانه، انضباط لسانه. لا يمكن أن يكون المؤمن فاحشاً في كلامه، فالفحش والبذاءة والمزاح الرخيص والمزاح الجنسي والكلام الملغوم والتعليقات المستقبحة والفجور لا يمكن أن تكون في المؤمن، فإن كانت فهناك شك في إيمانه. أحياناً إخواننا، هناك أشياء متعاكسة كالأبيض والأسود، وقد تجد في بيت هذين اللونين المتعاكسين. في علم الضوء الأبيض مزج الألوان، إذا جئت بدائرة ولونتها بكل الألوان ثم دورتها بسرعة يكون اللون أبيضاً، فالأبيض امتزاج الألوان، والأسود انعدام اللون. الأبيض امتزاج الألوان، والأسود انعدام اللون، لونان متعاكسان على طرفي نقيض، ولكنهما يجتمعان في غرفة واحدة، في أبيض وفي أسود، إلا أن الضوء والنور يتناقضان، وجود أحدهما ينقض الآخر. أن تقول في هذا المكان ضياء وظلام مستحيل، لأن وجود الضياء ينقض الظلام، وجود الظلام ينقض الضياء. من هنا يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها. الخلال الطباع، والآن في علوم مستحدثة منها علم الطباع. تلاقي طفل هادئ، طفل حركته شديدة، طفل وديع، طفل قاسي، هي طباع. تجد مؤمن هادئ، مؤمن حاد المزاج، كلاهما على العين والرأس. مؤمن اجتماعي، مؤمن يميل للعزلة، كلاهما على العين والرأس. يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. الكذب والخيانة يتناقض مع الإيمان، الكذب والخيانة يتناقض مع الإيمان. يعني أنت ما في بيتك شيء، جاءك ضيوف ولا تستطيع أن تغادر البيت كي تحضر لهم الضيافة، وجدت في الثلاجة نصف كيلو لبن هنن 15، ممكن تضيف خمس أضعاف ماء وتعمل عيران، والشراب مقبول وطيب، لكن لو أصاب هذا اللبن قطرة بترول واحدة لن تستطيع أن تأكله. خمس أمثال قبلها وقطرة بترول واحدة لم تستطع أن تأكله، لأن البترول يتناقض مع الطعم الطيب، أما اللبن يمدده. لذلك في طباع كثيرة، في أنماط سلوك عديدة، في تصرفات كثيرة كلها مقبولة، في تنوع بالحياة. يا الله عز وجل، يعني الإنسان جعله فرد، لكرامته عليه جعله فرد، ما له مثيل. إلا أن هناك صفات تتناقض مع الإيمان أصلاً، فلو وجدت انعدم الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. لذلك بذاءة اللسان، أن تسمي الأشياء المستقبحة بأسمائها الصريحة، أن يكون المزاح جنسياً، أن تسمى العورات بأسمائها، أن يكون السباب بالعورات، أن يكون التعليق قاسياً، أن يكون الكلام ملغوماً، أن تستخدم الكنايات في الأمور الجنسية. أؤكد لكم أن هذا ليس من صفات المؤمن أبداً. المؤمن طاهر اللسان. من قدوتنا؟ ربنا. دقق: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. ينطوي على وراء ذلك كل أنواع الانحراف الجنسي. أرأيت إلى دقة هذه العبارة وروعتها وأدبها؟ طيب، كيف عبر الله عز وجل عن العلاقة الزوجية؟ قال: فلما تغشاها وحملت حملا خفيفا. تغشاها، كلمة لطيفة لا تجرح الحياء أبدا. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، كلمة ألطف. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل أقواله كان عف اللسان. يعني رأى إحدى قريباته ترتدي ثياباً شفافة، تشف عنه، قال: يا بنيتي، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. كلمة عظام لا تثير الشهوة. إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. والله أيها الإخوة، أنا مندهش بأدب الصحابة. يعني امرأة تشكو زوجها أنه يعتزلها، لا يقربها أبدا، جاءت سيدنا عمر قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي صوام قوام. ما انتبه له، قال: بارك الله لك بزوجك. سيدنا علي قال له: إنها تشكوه، لا يقاربها أبدا، في النهار صائم وفي الليل قائم. لعله الآن لا يحضرني تفاصيل تعبير الصحابة عن الأمور الجنسية، لكن والله من حين لآخر حينما أقرأ حديثاً أو كلاماً لهم شهد الله أنني أعجب أشد العجب بهذا الطهر، بهذه اللباقة، بهذا الأدب. بأي مدارس تعلموا؟ قال له أيهما أكبر أنت أم رسول الله؟ عمه قال له هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. سيدنا الصديق لما وقف على المنبر، وقف على منبر رسول الله في الدرجة العليا، سيدنا عمر نزل درجة أدب، فلما سئل قال ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. هذه الدرجة للصديق، ولو أنه توفي ولو أنني خليفته من بعده هذه الدرجة له. بس طبعا في تعليق لطيف، سيدنا عثمان لم ينزل درجة، بقي في مكان عمر، ففي خليفة أموي سأل وزيره لما لم ينزل درجة؟ قال له أما والله لو فعلها لكنت في قعر بئر. والثاني حكيم، كل خليفة درجة بعدين بالأرض بعدين بئر. على كل صدقوا أيها الإخوة أنه إذا صح أن الإسلام أربع مساحات، أنا بشبهه مثلث، ثلاث خطوط تقسم هذه الخطوط المساحة إلى أربع مناطق، في الأعلى العقيدة، بعد العبادة، بعد المعاملة، بعد الخلق. هذا ما دعا ابن القيم رحمه الله عز وجل أن يقول الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. لذلك البذاءة بالتعريف الاصطلاحي هي التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. وصدقوا أيها الإخوة، البيت المنضبط الأولاد منضبطون. قلما تسمع من طفل كلمة بذيئة إذا كان أهله منضبطين، وكثيرا ما تسمع من الطفل كلمات بذيئة وفاحشة لأنه يسمعها من أبيه وأمه. الأب مشكلته أنه أخطاؤه تنتقل إلى أولاده، وشهد الله أنني ألتقي بأخ 30 عام ما سمعت منه تعليقا بذيئا ولا كلمة فاحشة. هذا هو الدين، يعني أعلى صفات المؤمن طهارة لسانه. هذه التي قالت إن زوجها صوام قوام، في امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت رثة الهيئة، فلما سئلت من قبل السيدة عائشة قالت لها أيضا إن زوجي صوام قوام، النبي استدعاه ونصحه، فجاءت بعد حين إلى السيدة عائشة، جاءت عطرة نضرة متألقة، فقالت ما الذي حل بك؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس. شوف العبارة، أصابنا ما أصاب الناس. لذلك أيها الإخوة، من صفات المؤمن طهارة اللسان. وقال بعض العلماء البذاء هو الفحش والقبح في المنطق وإن كان الكلام صدقاً، وإن كان صدقاً في اسم. قال بعض العلماء القحة ترك الحياء، والقحة أصل الجهل وبذر الشر، ومن لم ينصف الناس منه حياؤه لم ينصفه منهم قحته، وإذا لزم الوقح البذاء كان وجود الخير منه معدوماً. يعني القحة ترك الحياء، قليل حياء على بذيء، والحياء من الإيمان. من لا حياء عنده لا إيمان عنده، الحياء والإيمان قرينا جميعا. أخواننا الكرام، صفة ثانية أن المؤمن يستحي، يستحي من الله، يستحي ممن حوله. والله وقد أضطر إلى أن أقول هذه الملاحظات، يعني ما في مؤمن يبدل ثيابه أمام أولاده أبدا. يدخل لغرفته، ما ممكن يدخل الأب مع أولاده إلى الحمام من دون ثياب داخلية، مستحيل. في أسر متفلتة، في أسر البنت ترتدي ثياب شفافة أمام إخوتها، والشباب يرتدون ثيابهم الداخلية في البيت أمام أخواتهم الشابات، هذا كله مستهجن. بل إن الفواحش ضمن البيت أحد أسبابها عدم التقيد بأحكام العورة، يعني عندنا في شيء اسمه انحرافات أخلاقية ضمن البيت، ضمن البيت وبين المحارم، هي أسبابها عدم التقيد بأحكام العورة. دائما وأبدا أحكام الشريعة ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا. وبحكم دراساتي النفسية أكثر انحرافات الأولاد الأخلاقية سببها عدم تقيد الأب والأم بقواعد الشرع في لقاءاتهم الزوجية. لذلك بالقرآن الكريم، بالقرآن لا يمكن للطفل أن يدخل على أمه وأبيه قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العشاء إلا بإذن، أوقات مظنة لقاء، هذه الأوقات مظنة تخفف من الثياب. ودائما وأبدا الشيطان يعري الإنسان والرحمن يلبسه الثياب، يعني التعري برافق المعاصي والآثام. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن السب والفحش وبذاءة اللسان مذمومة ومنهي عنها، ومصدرها الخبث واللؤم، والباعث عليها إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق. يا أخوان، يجب أن تنتقي أصدقائك كما تنتقي أغلى شيء في حياتك. تجلس مع أصدقاء مهذبين منضبطين، لا تستمع إلى كلمة بذيئة. أما لو صحبت الأراذل، بالمناسبة صحبة الأراذل تجرح العدالة. نحن في بحث لطيف جداً، الإنسان عنده عدالة، العدالة أن يتمتع بحقوقه المدنية تقبل شهادته. قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. قال: فإذا عاملهم فظلمهم، إذا وعدهم فأخلفهم، إذا حدثهم فكذبهم، سقطت عدالته. لكن إذا صحب الأرازل جرحت عدالته، إذا أكل في الطريق جرحت عدالته، إذا مشى حافياً جرحت عدالته، إذا بال في الطريق جرحت عدالته، إذا تنزه في الطريق ليملأ عينيه من محاسن الغاديات والرائحات جرحت عدالته، إذا علا صياحه في البيت جرحت عدالته، إذا أطلق لفرسه العنان جرحت عدالته، إذا قاد برزونا يعني حيوان مخيف جرحت عدالته، إذا طفف بتمرة بالميزان جرحت عدالته، إذا أكل لقمة من حرام جرحت عدالته، إذا كان حديثه عن النساء هي جميلة وهي صفتها كذا، هذا مما يجرح العدالة. والله أنا أعجب أشد العجب من إنسان يصف زوجته للناس، يعني يمكن أن تقول من فضل الله لي زوجة صالحة، أي أقصى شيء. أما جميلة، يعني في أزواج بيفتخر ويبالغ في وصف جمال زوجته، هذا من قلة المروءة. التصريح بالكلمات الفاحشة قال فحش وينبغي الكناية عنها، وأكثر ما يكون هذا في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به، فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها، أما أهل الصلاح فإنهم يتحاشون عنها بل يكنون عنها ويدلون عليها بالرموز، فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بها. ألم تر أن الله عز وجل كن باللمس عن الجماع؟ كن باللمس أو لامستم النساء عن الجماع. الدخول، متى الدخول؟ يعني متى العرس؟ الجماع يكن عنه بالدخول. أيضاً تكون الألفاظ الفاحشة باستعمال الألفاظ الدالة على قضاء الحاجة، يدخل في الفحش ذكر النساء والكلام عنهن، فلا يقال زوجتك كذا، بل يقال هي في الحجرة أو من وراء الستر، أو قالت أم الأولاد، في عبارات لطيفة، أم المؤمنين، الأهل، وسار بأهله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، زوجتي فتون، ليش هالكلمة؟ في كلمات جمالية، فبيخاطب زوجته باسمها، وأيام بدلعنا وعنده ضيوف، هذا شيء غلط. لكن مرة واحد عمره 80-85 سنة وزوجته عمرها 80، وإجا ضيف، يا حبيبتي ساوي لنا فنجان قهوة، يا عيوني ساوي لنا شاي، استغرب أنه معقول هالمودة بهالسن؟ قال له والله نسيان اسمها صراحة. أيها الإخوة، الآن من الآيات التي فيها ذم للبذاءة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء الارتباك بالكلام، إذا موضوع حساس، موضوع يعني حميمي، الارتباك بالكلام ميزة بالإنسان. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. صريح يتكلم عن الحادثة بألفاظ البشعة بلا مواربة ولا بخجل ولا بإتقان. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. والبذاء من الجفاء، من البعد عن الله، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، يبغضه. يعني أنت أمام فضيلة عالية جدا أن تجعل لسانك نظيفا. في مرة إنسان ببلد عربي بذيء اللسان ويحتل منصب رفيع، بذيء جدا، كلمات فاحشة، فمرة يعني سلق خصومه ببذاءة لسانه وقال سأدوسهم بجزمتي، فردوا عليه في صحيفة في اليوم التالي أنه يشرفنا أن يطأنا بجزمته بأنها أنظف من لسانه، أنظف من لسانه. ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن أبغض الناس إلى الله كل طعان لعان، ألأم شيء في الإنسان الفحش. ألأم شيء في الإنسان الفحش. الأحنف ابن قيس يقول: ألا أخبركم بأدوأ الداء، أي بأشد الداء إيلاما؟ اللسان البذيء والخلق الدنيء، في دناءة. وقال عطاء رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأصلحنا له زوجه، كان في خلقها سوء وكان في لسانها طول، وهؤلاء بذاء فأصلح الله له ذلك. أيام الزوجة يطول لسانها على زوجها، وقد تستخدم كلمات بذيئة. أبو الدرداء رحمه الله تعالى رأى امرأة سليطة اللسان فقال: لو كانت هذه خرساء كان خيرا لها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المرأة تذكر أنها تكسر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. تذكر أنها تكسر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. إبراهيم ابن ميسرة رحمه الله تعالى قال: يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب. وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، قلب كالصخر لا يرحم، وجمود في العين، وقلة حياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. قال بعض الشعراء: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه، عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. إن الله تعالى حي كريم، الإله العظيم حي كريم، يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. لا شك أن بذاءة اللسان دليل ضعف الإيمان وقلة الدين، وأن بذاءة اللسان دليل خبث الطوية، وأن بذاءة اللسان يسبب قلة الأصحاب وبعد الأهل والأحباب، وأن بذاءة اللسان يحتاج صاحب اللسان البذيء إلى أن يعتذر كثيراً. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياك وما يعتذر منه. بذاءة اللسان تؤدي إلى الهوان على الناس، بذاءة اللسان دليل قلة الحياء، بذاءة اللسان تؤدي إلى الفحش والفاحشة في المجتمع وبين الناس. طبعاً الفاحشة إذا انتشرت هانت على الناس. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني مثلا لو فرضنا انتهى إلى سمعك خيانة زوجية وتفاصيل مثيرة، شلون دخل للبيت بالليل، وكيف اكتشف الزوج الخيانة، وكيف فاجأهم عورات مثلا، هذه القصة حينما تروى كثيرا في الأوساط مندخل الناس بمتاهة الفحش. بصراحة منهي أن تذكر قصص الفحش. أنت ما عم تعمل شيء، أنت طاهر سليم معافى مستقيم ورع، لكن عم تروي قصص، قصص مثيرة جدا، هذه تثير الحاضرين، وفي شباب وفي أطفال وفي كبار وفي صغار. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد. يعني القصص التي لا يمكن أن تلقى على مسامع الناس ينبغي أن تكون بين شخصين محدودية النشر، أما في شعوب تحب الفضائح. هلا ببعض البلاد في صحف يومية خاصة بالفضائح، في شعوب تحب الفضائح، وإسلامنا العظيم ينهى عن نشر الفاحشة. أيها الإخوة، لعلي مصيب في اختيار هذه الموضوعات، أمضينا 20 عام في الحديث عن مكارم الأخلاق، لكن هي أشياء خطيرة جداً حينما نذكرها ونشمئز منها ونحتقر صاحبها نكون قد ابتعدنا عنها. في بالفن بالأدب، أدب فن من أرقى الفنون، هو التعبير المثير عن حقائق الحياة. في مقولة أنه يمكن أن تصور الرذيلة، ما في مانع. في قصص تصف انحطاط الإنسان، لكن الشرط أن تصور الرذيلة على نحو نشمئز منها، فإذا صورت على نحو نعجب بها ما الذي يحصل؟ مجتمع بأكمله ينهار. يعني الأعمال الفنية الآن، القصص، التمثيليات، حينما تظهر الانحراف الأخلاقي على أن صاحبه مستمتع بالحياة، هو الذي يعيش على هوى نفسه، وقد تأتي الموعظة بكلمة تقال في آخر المشهد، لكن طوال المشهد صورت هذه الرذائل على نحو نعجب منها، فإذا صورت الرذائل على نحو نعجب بها فإن مجتمعا بأكمله قد ينهار. لذلك قالوا إذا قرأت قصة أو قصيدة أو حوارية أو مسرحية وشعرت أنها حركت مشاعرك العليا وتفكيرك المرتفع فأنت أمام فن رفيع، أما إذا لم تحرك إلا التافهة من مشاعرك والمنحطة من تفكيرك فأنت أمام فن رخيص. والله فعل الفن الرخيص في المجتمع فعل مدمر. أدبوا أولادكم على محبة نبيكم ومحبة آل بيته، يعني المؤمن يملأ نفسه أصحاب رسول الله الأبطال. وصدقوا أيها الإخوة، حينما نتحدث عن صحابي جليل وعن عالم جليل وعن بطل مقدام وعن إنسان شهم وعن إنسان مضحي ترتفع معنوياتنا جميعاً. يعني بذكر الصالحين تتعطر المجالس، بالمعنى المخالف وبذكر المنحرفين تتعكر المجالس. الأجلس جلسة افتح ملف الأخطاء، أخطاء الناس، هذا منحرف، هذا حرامي، هذا اعتدى على عرض صديقه، هي فاسقة، هي تزني بغياب زوجها، بتلاقي المجتمع مثل حسالي، صار مستنقع آسن، ما فيك توقف بالصير. فلذلك أنا بنصحكم بالمجالس الخاصة ابتعدوا عن نشر الفاحشة، ابتعدوا عن نشر الأخطاء، بتحطم، تعمل يأس، تعمل إحباط. بذكر الصالحين تتعطر المجالس وبذكر المنحرفين تتعكر المجالس. كنت في جلسة من يومين ذكرت قصة إنسان، الحاضرين تأثروا تأثر غير معقول، بعضهم والله دمعت عيناه، أنه واحد بأحد أحياء دمشق، هو خطيب مسجد جامع الورد بالذات، قصة قديمة كثير، رأى في المنام رسول الله، قال له بلغ جارك فلان إنه رفيقي في الجنة. إجاره سمان، هو خطيب يعتلي المنبر والبشارة ليست له، لهذا الجار طرق باب جاره وقال له لك عندي بشارة من رسول الله ولكنني لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. استحلفه. أنا ليس من عادتي أن أروي منامات، بس اسمحوا لي هالمرة الوحيدة. فيبدو أنه الجار تزوج امرأة وفي الشهر الخامس كان بطنها في الشهر التاسع، في الشهر الخامس من زواجه كان بطنها في الشهر التاسع، يعني حاملة ليست منه، يعني زلت قدمها. فقال هذا الجار: أنا بإمكاني أن أفضحها وبإمكاني أن أطلقها، والناس كلهم معي والقانون معي والشرع معي، زانية إمكاني أن أسحقها بقدمي، لكنني أردت أن أجعلها تتوب وأن أصلحها. فجاء لها بقابلة وأخذ الطفل وضعه تحت عباءته ودخل إلى جامع الورد، وتقصد أن يدخل الجامع بعد أن بدأ الإمام الصلاة. وضع الطفل وراء الباب والتحق مع المصلين، فلما انتهت الصلاة بكى الطفل، تحلق المصلون حوله متعجبين، وجاء هو كأنه لا يعلم، قال: ما القصة؟ تعال انظر، طفل. قال: أنا أقفله، أعطوني إياه، أنا أقفله. فأخذه ورده إلى أمه وسترها، وكانت من النساء الصالحات لأنها ذابت شكراً له على ستره لها. والله في أعمال بطولية يقشعر منها الجلد، أنت حاول تروي قصص يرتفع بها الإنسان، لا يسقط في الوحل. الآن ما في قصة إلا فيها خيانة أو سرقة أو عدوان أو إنسان لئيم قلبه مثل الصخر لا يرحم. هذه القصص إذا انتشرت تعمل إحباط، تعمل هبوط المعنويات. لذلك قالوا: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة. صار تجلي بالجلسة، نحن مسرورون جدا، غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. والله يا أخوان في سهرات بعد انتهاء السهرة بيحكي لي بعض الأخوان ما فيهم يوقفوا، أخبار سيئة، بشر منحطين، لؤم، كذب، دجل، يعني تشك بإنسانية هؤلاء. فأنا بنصحكم بقدر المستطاع بعدوا عن القصص السيئة، لأنها تحطم وتحبط وتجعل الحياة سوداء. أما الله موجود، وإله الصحابة إلهنا، وأسباب البطولة موجودة، وفي مواقف والله أستمع إليها والله أكاد يعني لا أصدق هذه البطولة من شاب أو شابة. فلذلك أيها الإخوة، البذاءة من النفاق، والمؤمن يضبط لسانه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.